الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طاهرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفي الله وخليله، البشير النذير، السراج المزهر المنير، خير الأنبياء مقاما وأحسن الأنبياء كلاما، لبنة تمامهم ومسك ختامهم، رافع الإصر والأغلال، الداعي إلى خير الأقوال والأعمال والأحوال، الذي بعثه ربه جل وعلا بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فختم به الرسالة وعلم به من الجهالة وهدى به من الضلالة وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة الطيبة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أنا سعيد جدا بترتيب إخواننا في إدارة هذا المول التجاري أن يرتبوا لقاء لنصرة الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان، فأشكر لهم هذه اللفتة الكريمة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنهم ومنكم جميعا صالح الأعمال. وأشكر الحضور الكريم من إخواني وأخواتي الفضليات، والشكر موصول لأخي الحبيب وأستاذنا الفاضل دكتور عبد الله بركات، أسأل الله أن ينفع به وأن يبارك فيه وأن يتقبل منا ومنه ومنكم جميعا صالح الأعمال. أيها الإخوة والأخوات، عظمة محمد صلى الله عليه وسلم، اسمحوا لي أن أبدأ الحديث في هذا الموضوع الكبير الجليل بتأصيل أراه في غاية الأهمية، فأنا لا أريد أن نتحدث الليلة عن عظمة محمد صلى الله عليه وسلم كشخص عظيم أو كسيد للعظماء، لا، وإنما أريد أن أتكلم عن عظمته من منطلق نبوته ورسالته. فلو قال أحدهم العظماء 100 أعظمهم محمد، فهذا كلام على العين والرأس، شريطة أن تكون العظمة المحمدية تالية لنبوته ورسالته، وإلا فلو تعاملنا مع عظمة محمد صلى الله عليه وسلم كعظمة إنسان عادي لقبلنا منه ورددنا عليه، وهذا أمر مرفوض من أتباعه صلى الله عليه وسلم، بل يجب علينا جميعا أن نمتثل أمره وأن نجتنب نهيه وأن نقف عند حده، ونحن في غاية الحب له صلى الله عليه وسلم والرضا عنه عما يأمرنا به. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال شيخ ابن القيم: تحكيم رسول الله، ما حدش بيصلي خالص على النبي واحنا جالسين للنصرة صلى الله عليه وسلم. قال شيخي ابن القيم رحمه الله: تحكيم رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء مقام إسلام، وعدم وجود الحرج في الصدر لحكمه مقام إيمان، والتسليم الكامل لحكمه مقام إحسان. أكرر هذا الكلام: تحكيم رسول الله في ناس برضو بخل لسه ما صلتش، لازم تصلي وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، تجالس للنصرة، وهذا سبيل من سبل النصرة أيضا، أن يلهج لسانك بالثناء عليه والصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. مقام تحكيم رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء مقام إسلام، وعدم وجود الحرج في الصدر لحكمه صلى الله عليه وسلم مقام إيمان، والتسليم المطلق لحكمه مقام إحسان. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم مقام إسلام، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت مقام إيمان، ويسلموا تسليما مقام إحسان. انتبهوا معي أخوات الفضليات وأبنائي وإخواني الأعزاء إلى هذا التفصيل المهم في العظمة. أقول رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله، يتلقى الوحي من السماء ليربط الأرض بالسماء بأعظم رباط وأشرف صلة. يبقى خلوا البداية تبقى من الرسالة، خلوا البداية في الحديث عن العظمة المحمدية تبدأ من النبوة، تبدأ من الرسالة، حتى تكون كلماتنا بعد ذلك مرتبطة بصفة الرسالة والنبوة. محمد صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله، يتلقى الوحي من السماء ليربط الأرض بالسماء بأعظم رباط وأشرف صلة. طب وبعد كده قول اللي انت عاوزه بقى. وهو رجل سياسة يقيم للإسلام دولة من فتاة متناثر وسط صحراء تموج بالكفر والجهل موجة، فإذا دولة الإسلام بناء شامخ لا يطاوله بناء، وذلك في مدة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق. وهو رجل عابد خاشع خاضع أواب، كأنه ما خلق إلا للعبادة، قام بين يدي ربه جل وعلا حتى تفترت قدماه، فلما قيل له يا رسول الله أولم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال أفلا أكون عبدا شكورا. وهو رجل حرب، نعم وهو رجل حرب، يضع الخطط بنفسه ويقود الجيوش بنفسه ويبعث البعوث والسرايا، بل إذا حمي الوطيس واشتدت المعارك وفر الرجال والشجعان والأبطال، وقف على ظهر دابته ينادي بأعلى صوته ويقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وهو رجل إنساني من طراز فريد، كأنه ما خلق إلا ليمسح دموع البائسين، كأنه ما خلق إلا ليضمض جراح المجروحين، كأنه ما خلق إلا ليواسي المتألمين والمحزونين. تأخذ الأمة بيده، نعم الأمة، تأخذ الأمة بيده وينطلق صاحب الخلق العظيم معها ليقضي لها حاجتها، فلا يفارق سيدنا رسول الله الأمة حتى تفارقه. وهو رجل دعوة أخذت الدعوة عقله وفكره وروحه بل وعمره، قال له ربه جل وعلا منذ أول لحظة من لحظاتها يا أيها المدثر قم فأنذر، قم فما كان بالأمس حلما جميلا أصبح اليوم حملا ثقيلا، مضى عهد النوم والراحة، كما قال هو لخديجة رمز الوفاء وسكن سيد الأنبياء يا أيها المدثر قم فأنذر، فقام بأبي وأمي وروحي ولم يذق طعم الراحة حتى نزل عليه قول ربه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أخذت الدعوة كل وقته وبذل لها أغلى ما يملك، كأنه ما خلق إلا من أجل أن يبلغ عن الله، وإلا من أجل أن يبلغ الخلق عن الحق بحق سبحانه وتعالى. أرجو بهذا التأصيل أن يكون الأمر واضحا حتى لا نسيء من حيث نريد الإحسان. فعظمة محمد صلى الله عليه وسلم تنبثق من عظمة الرسالة، تنبثق من عظمة النبوة، ومبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. قل للبلاغة غض الطرف واحتشم. الله، يريد تفكر في البدة. قل للبلاغة غض الطرف واحتشم، فذكر أحمد يعلو هابة الكلم. مفيش بليغ ولا عالم ولا أديب يستطيع أبدا أن ينتقي من المفردات ومن كلمات اللغة ما يستطيع أن يوفي به الحديث عن عظمة ضرة تاج الجنس البشري كله، عن عظمة من جمع الله في شخصه كل صفات الكمال والجمال الإنساني. أنا لا أبالغ ولا أستخدم مفردات اللغة لأضخم موضوعا ليس من حقه التضخيم، لا ورب الكعبة، بل أقول هذا الحبيب الذي في مدحه شرفي، بل في مدحه شرفنا جميعا، هذا الحبيب الذي في مدحه شرفي وذكره طيب في مسمعي وفمي، هذا أبو القاسم المختار من مضر، هذا أجل عباد الله كلهم، هذا هو المصطفى أزكى الورى نسبا، سبحان من خصه بالفضل والكرم، هذا الذي لا يقبل الفرض من أحد ولا الأذان بلا ذكر اسمه العلم. أغر عليه للنبوة خاتم من نور يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد صلى الله عليه وسلم. الحديث عن عظمة سيدنا رسول الله حديث على قدري أنا، على قدر جهلي وعلى ضآلة علمي، لا على قدره صلى الله عليه وسلم. فأنا أقسم لحضراتكم بالله أنه لا يعرف قدر النبي إلا الرب العلي. أما نحن جميعا فنحن نبلغ عن عظمته وإنسانيته ورحمته وكرامته ومكانته على قدر ما نعلم من أدلة، على قدر ما نحسن الحديث والبيان والبلاغ من مفردات وكلمات اللغة. وإلا فأنا أدين لله أن كل مفردات اللغة تتوارى خجلا أمام الحديث عن عظمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. وهل هناك أعظم يا إخواني وأخواتي وأجل من أن ينادي ربنا جل وتعالى على كل نبي ورسول باسمه المجرد إلا المصطفى؟ لعظمته، لكرامته، لمكانته. يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يا نوح اهبط بسلام منا، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يا موسى إنني أنا الله، يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يا زكريا إنا نبشرك بغلام. نداء مجرد بالاسم بعد ياء النداء. أما حبيبنا، أما نبينا، أما إمامنا الأعظم، أما سيدنا الأطهر، أما سيدنا الأكرم، ما نادى عليه ربه جل وعلا باسمه المجرد قط، وإنما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. يا أيها المدثر قم فأنذر. وما ذكر ربنا اسمه مجردا قط إلا وقرنه بصفة النبوة والرسالة: محمد رسول الله. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فأنا أقسم بالله لا يعرف قدر النبي إلا الرب العلي سبحانه وتعالى. لكننا نجتهد أن نقرب لإخواننا وأخواتنا حديثا عن عظمته، عن كرامته، عن مكانته، لأبين لكم أنه لو اجتمع أهل الكفر على وجه الأرض، ولو اجتمع أهل الباطل والإجرام والضلال على وجه الأرض، ممن لا يعرفون قدره، ممن لا يعرفون عظمته، ممن لا يعرفون إنسانيته، ممن لا يعرفون رحمته، ممن لا يعرفون عدله وخلقه وإنصافه، لو اجتمعوا للإساءة إليه فلن يضر السماء أن تمتد إليها يد شلاء. أين نور السها من شمس الضحى؟ وأين الثرى من الثريا؟ وأين كواكب الجوزاء من حبات الرمال وذرات التراب؟ أين أولئك ولو اجتمعوا من درة تاج الجنس البشري كله، من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو أساءوا إليه بفيلم أو أساءوا إليه بمجلة أو بكاريكاتير أو بغير ذلك من هذه الصور البذيئة من صور الإساءة، فلن يبلغوا ورب الكعبة شيئا، ولن يصلوا أبدا إلى أدنى إساءة لشخصه الكريم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. لأن من أعلى الله ذكره لا يستطيع أهل الباطل أن يخفضوا ذكره. ورفعنا لك ذكرك، فالذي رفع له ذكره هو ربه جل وعلا. وقلت وقتها: فيلم مخذول وجبان يسيء لأطهر إنسان، فيلم مخذول وجبان يسيء لأطهر إنسان في زمن الباطل والبهتان، صور ما شئت ولا تخجل فالكفر مباح يا فنان. في زمن الباطل والبهتان صور ما شئت ولا تخجل فالكفر مباح يا فنان. فزمان الباطل نعرفه زمن المعصية بلا نكران، إن ضل القلب فلا تعجب أن يسكن فيه الشيطان. لن يشرق ضوء من قلب لا يعرف طعم الإيمان، لن يشرق ضوء من قلب لا يعرف طعم الإيمان. صور ما شئت ولا تخجل فالكل مهان والكل جبان والكفر مباح يا فنان. أسألك بربك يا فنان، هل تجرؤ أن تكسر يوما أحد الصلبان، أن تسخر يوما من عيسى، أو تقذف مريم بالبهتان؟ ولن نقبل هذا يا فنان. فعيسى ومحمد أخوان، وفاطمة ومريم أختان. هل هذا حق الفنان؟ لا تخش خيول أبي بكر أشهضها جبن الفرسان، وبلال الصامت فوق المسجد أسكته سيف السجان. أتراه يؤذن بين الناس بلا استئذان؟ أتراه يرتل بسم الله آيات الرحمن؟ صور ما شئت ولا تخجل فالكل مهان. أسألك بربك يا فنان، هل هذا حق الإنسان؟ هل هذا حق الفنان؟ هل هذه حرية التعبير المشؤومة المذعومة التي يزعمونها؟ أسألك بربك يا فنان، هل هذا حق الفنان؟ هل هذا حق الإنسان؟ أن تشعل نارك في الإسلام، أن تغرس سمك في القرآن، أن تهزأ بحبيب الرحمن. دع رمز الطهر يا زنديق، دع رمز الطهر يا زنديق، وقم واسكر بين الأوثان، سيجيئك صوت أبي بكر ويصيح بخالد قم واقطع رأس الشيطان فمحمد باق ما بقي الدنيا الرحمن فمحمد باق ما بقي الدنيا الرحمن وسيعلو دين الله في كل زمان ومكان يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون لا تخشوا أبدا على نور الله جل وعلا وعلى دين الله سبحانه وتعالى فدين الله ظاهر والباطل زاهق وإن بدا لكم أنه ظاهر فمهما انتفخ الباطل وانتفش كأنه ظاهر فإنه زاهق ومهما انزوى الحق وضعف كأنه زائل فإنه ظاهر وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون لا تعجب مني إن قلت تعالوا لنفتح صفحة واحدة من صفحات عظمة سيدنا رسول الله بعظمته في تعامله مع أعدائه خلي بالكم يا شباب الأخوات بنات الفضليات تعالوا لنتعرف على عظمته مع أعدائه مش مع الموحدين مش مع المؤمنين مش مع المسلمين لا مع الأعداء مع المشركين مع الكافرين نعم ما عرفت البشرية أعظم منه ولا أعدل منه ولا أوفى منه ولا أصدق منه ولا أعظم خلقا منه بأبي وأمي وقلبي وروحي خلي بالك عشان تفخر وترفع رأسك لتعانق رأسك كواكب الجوزاء أنك تنتسب إلى محمد صلى الله عليه وسلم ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا نعوذ بالله من البخل أتصلي عني أنزل لتخاني ولا إيه صلى الله على محمد خلي بالك النبي قال البخيل من ذكرت عنده ولن نصلي عليه إذا أردت أن توصف بالبخل فاصمت وإن أردت أن توصف بالكرم فصلي صلى الله عليه وسلم ليصلي الله عليك عشرة عليه الصلاة والسلام افتح الصفحة كده الأولى شوف ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أنه قيل له صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ادعو الله على المشركين على المشركين فماذا قال الرحمة المهداة والنعمة المسداة قال إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة إذا إذا تبهتوا بقى أهل البلاغة على وجه الأرض يفسروا لكم هذا الحديث يا رسول الله ادعو الله على المشركين الحديث رواه مسلم ادعو الله على المشركين على الكافرين فقال إني لم أبعث لعانة وإنما بعثت رحمة كلكم يحفظ حديث أم المؤمنين عائشة في الصحيحين حين قالت لسيدنا رسول الله يا رسول الله هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد قال لقد لقيت من قومك ما لقيت يا عائشة وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة يعني يوم الطائف إذ عرضت نفسي على ابن عبد يليل ابن عبد كلال وهو من أشراف الطائف فلما لم يجدني إلى ما أردت عدت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب وإذا أنا بسحابة قد أضلتني فنظرت فإذا جبريل عليه السلام ينادي علي ويسلم علي ويقول يا رسول الله لقد سمع الله قول قومك لك وما ردوا به عليك وقد أرسل إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم قال فناداني ملك الجبال وسلم علي وقال يا رسول الله لو أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت والأخشبان جبلان عظيمان يقال للأول الأحمر ويقال للثاني أبو قبيس والله يا أخواتي ويا إخواني لو كان سيدنا رسول الله ممن يثأرون لذواتهم وأنفسهم لأمر ملك الجبال أن يحطم هذه الرؤوس الصلدة والجماجم العنيدة التي فعلت به في الطائف أسوأ ما يفعله الإنسان بأخيه الإنسان، ولكنه خرج وهو يحمل في قلبه ربيعا يتنفس، خرج وهو يحمل في قلبه أملا يتجدد، فرد على ملك الجبال وقال لا، بل أرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. هذه عظمة سيدنا رسول الله. ادعو الله على المشركين، على من رموك بالحجارة، على من وضعوا النجاسة على ظهرك، على من خنقوك حتى كادت أنفاسك أن تخرج، على من آذوك وطردوك وسبوك وشتموك، ادعو الله عليهم ليخلص الأرض منهم، ليطهرنا منهم. فيقول إني لم أبعث لعانة وإنما بعث رحمة. لا يا ملك الجبال، بل أرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. في رواية جميلة جدا في الصحيحين من حديث أبي هريرة أيضا أنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، بعث رسول الله خيلا قبل نجد، فجاءت برجل يقال له ثمامة ابن أثال سيد أهل اليمامة. هذا الرجل كان عنيدا جدا، وكان يشكل وحده جيشا على الإسلام وعلى رسول الله، وكان كافرا عنيدا. وإذ بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل المسجد النبوي فيرى ثمامة بن أثال أسيرا مربوطا في سارية، أي في عمود من سوار المسجد النبوي. الله أكبر، فرصة، يلا يا عمر أو يلا يا خالد اقطع رقبة هذا الرجل المجرم المشرك، خلاص هو أسير عندنا ورجل كافر وعنيد في كفره. فيقترب منه الرحمة المهداة والنعمة المسداة، وبعدين يقول له ماذا عندك يا ثمامة؟ ما سبوش؟ لا والله. ما شتموش؟ أبدا، مش من خلقه. ما نهروش؟ أبدا. وإنما ماذا عندك يا ثمامة؟ فثمامة بيرد بلغة أنا أفهم منها التهديد، أنا أفهم من لغة ثمامة التهديد. عندي خير يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، ده تهديد صريح، يعني بقول له إن قتلتني ستقتل رجلا لن يضيع دمه هدرا، خلي بالك أنا دمي مش رخيص. إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، يعني إن أحسنت إلي سأظل أشكر لك جميلك وصنيعك ما حييت، وإن كنت تريد مالا عاوز فدية فاطلب، خذ من المال ما شئت. فأعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام ولم يعلق على قوله، لكن في غير رواية الصحيحين أمر النبي الصحابة أن يحسنوا إلى ثمامة بن أثال وأبقاه في المسجد النبوي. ليه يا شباب؟ لماذا أبقى النبي ثمامة في المسجد النبوي 3 أيام؟ وهو أراد له النبي الخير، أراد النبي أن يسمع ثمامة القرآن من فم رسول الله في الفجر والمغرب والعشاء 3 أيام متتالية، أراد أن يراه بين أصحابه، كيف يعلمهم، كيف يربيهم، كيف يتعاملون معه، كيف يتعلمون منه. اليوم الثاني دخل، ماذا عندك يا ثمام؟ فرد عليه مثل ما رد عليه به في اليوم الأول. اليوم الثالث، ماذا عندك يا ثمام؟ اللي عندي ما ذكرت لك يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد مالا فسن تعطى من المال ما شئت. فقال النبي أطلقوا ثمامة. معنا شباب، الشباب المنظم، اسمعني واستفيد، خليك معاي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أطلقوا ثمامة، مش عاوزين مال ولا عاوزين شكر ولا عاوزين فدية ولا عاوزين شيء، أطلقوه. ازاي الكلام ده؟ هو ده خلق النبي. اطلقوه، فاطلقوا الثمامة. اقترب اول بستان، حائط بستان فيه بير مية، نزل ثمامة اغتسل. اغتسل ما هو تعلم، مش هقول لك انت في المدرسة النبوية. اغتسل وخرج، عاد الى المسجد النبوي ووقف امام الحبيب النبي وقال: اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك رسول الله. ثم قال: يا رسول الله، والله ما كان على الارض وجه ابغض الي من وجهك، فاصبح وجهك الان احب الوجوه كلها الي. والله ما كان على الارض دين ابغض الي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين كله إلي. والله ما كان على الأرض بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك الآن أحب البلاد كلها إلي. ماذا تأمرني يا رسول الله؟ قال فبشره النبي، قال الحافظ ابن حجر: بشره بقبول إسلامه أو بقبول توبته أو بالجنة أو بخيري الدنيا والآخرة. كلمة فبشره دي تحمل كل هذه المعاني. وأمره أن يذهب لأداء العمرة. وانظروا إلى فضل الله على ثمامة، خرج معتمرا على الشرك، فأبى الله إلا أن تكون عمرته على التوحيد والإسلام والإيمان. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. قال ربنا جل وعلا: لنبينا صلى الله عليه وسلم: وإن أحد من المشركين. يا الله يا الله على جمال القرآن. وإن أحد من المشركين استجارك فأجر. خلي بالكم يا شباب، أنا نفسي شبابنا ينقل الكلام ده على شبكة الإنترنت ويترجمه، ليعلم الغرب الذي لا يعرف عظمة رسول الله هذه العظمة. وإن أحد من المشركين استجارك فاقتل. لا، فأجر. طب وبعد ما أجير أعمل إيه؟ حتى أسمع كلام الله. طب سمعت القرآن وسمعت السنة وذكرت ونصحت، خلاص. لا، ثم أبلغه مأمنة، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. الدماء لها عنده صلى الله عليه وسلم حرمة ومكان عظيمة. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. استنى مولانا الشيخ، هذه الآية خاصة بالمؤمنين، هذه حرمة دماء المؤمنين. ومن يقتل مؤمنا، وانت بتقول الدماء لها حرمة في دينه حتى ولو كانت دماء غير المسلمين؟ نعم نعم، أقول بأعلى الصوت نعم. اسمعوا مني هذا الحديث الذي أتمنى على أولادي الأفاضل الغيورين المحبين لسيد العالمين أن يترجموه بكل لغات الدنيا. الحديث يا أبنائي رواه البخاري في التاريخ الكبير، ورواه النسائي في السنن بسند صحيح، من حديث عمرو بن الحمق الخزاعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أمن أمن، يعني أعطى الأمانة، من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. أقول الحديث تاني، أنتم معايا ولا في المول؟ ما احنا في المول برضو. طيب بس خلي بالك معي، وماله برضو وماله. طيب نقول الحديث تاني: من أمن أمن، يعني إيه؟ يعني أعطى الأمان. من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. عظمة محمد صلى الله عليه وسلم. يأتيه عبد الله بن سعد بن أبي الصرح وكان النبي قد أهدر دمه وكان النبي قد أهدر دمه. يعني إيه؟ يعني قال للصحابة يوم الفتح، يوم فتح مكة، إن وجدتم عبد الله بن سعد معلقا بأستار الكعبة اقتلوه. خلاص حكم واضح كبير. ومع ذلك يفاجأ البشير النذير صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن سعد بن أبي الصرح يقف أمام عينيه وبين يديه بشوار عثمان بن عفان رضي الله عنه. وعثمان بيقول لسيدنا النبي بايعه يا رسول الله، بايعه، ده الرجل ده مهدر الدم، ده لازم يقتل الآن. فنظر النبي إلى عبد الله بن سعد وأعرض عنه، فقال عثمان بايعه يا رسول الله. فنظر النبي إلى عبد الله بن سعد وأعرض عنه، فقال عثمان بايعه يا رسول الله ثلاث مرات. وكان النبي يستحي من عثمان، ولم لا، وعثمان رجل تستحي منه الملائكة. مرة الثالثة بايعه يا رسول الله، فمد الحبيب صلى الله عليه وسلم يده فبايع عبد الله بن سعد بن أبي الصرح، ثم انصرف. النبي زعلان غضبان، فبيقول للصحابة إيه؟ أوما كان فيكم رجل رشيد، أوما كان فيكم رجل رشيد يراني كففت يدي عن بيعته ثلاثا ليقوم إليه ليقتله؟ قال والله ما كنا نعرف يا رسول الله، هل أومأت إلينا بعينك؟ مش كنت تعطينا إشارة بعينك إنك عاوزنا نقتله؟ هل أومأت إلينا بعينك؟ فقال الوفي ما ينبغي لنبي أن تكون له خائنة أعين. حتى الخيانة بالعين لا تجوز في شرعه ولا في خلقه ولا في دينه. روى مسلم في صحيحه من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال ما منعني أن أشهد بدرا أنا وأبي حسين إلا أننا خرجنا فأخذنا المشركون وقالوا تريدون محمدا؟ قلنا لا. قال حذيفة فأخذ علينا المشركون عهد الله، عهد الله وميثاقه، أن ننصرف إلى المدينة وألا نقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فانصرفت إلى النبي وأخبرت بما قلت للمشركين وبما قاله المشركون. بالله عليكم، ما الذي قاله الوفي الأمين الذي علم الدنيا الوفاء والخلق؟ قال لحذيفة وأبيه انصرفا، لا تشهد معنا بدرا، لا تشهد معنا القتال. ليه؟ هؤلاء مشركون يا رسول الله. قال نفي من الوفاء، نفي للمشركين بعهدهم ونستعين الله عليهم. هذه عظمة محمد. تأتيه، والحديث في الصحيحين، تأتيه أم هانئ بنت أبي طالب أخت سيدنا علي رضي الله عن علي وعن آل بيت الحبيب النبي. وأكرر القول، لا ينبغي أن يزايد أحد على أهل السنة في حبهم لآل بيت سيدنا رسول الله، فوالله الذي لا إله غيره نحن نتقرب إلى الله بحب آل بيت سيدنا رسول الله، ونتقرب إلى الله بحب أصحاب سيدنا رسول الله. سيدة أم هاني قال سيدنا النبي فتح مكة والنبي واقف يغتسل، والسيدة فاطمة الزهراء البضعة الطاهرة طيبة سلالة العطرة النبوية الزاكية بتستر النبي بثوب والنبي بيغتسل. فالسيدة أم هانئ جاءت نادى على الرسول بتقول له يا رسول الله، يا رسول الله، زعم ابن أمي علي، يعني أخوي علي، زعم أنه قاتل رجلا من المشركين قد أجرته، أي قد أدخلته في جواري وأعطيته أمانا، وعلي يصمم على قتله. زعم ابن أمي علي أنه قاتل رجلا من المشركين قد أجرته يقال له فلان ابن هبيرة، فماذا قال الحبيب؟ قال: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. الله، إيه العظمة دي، إيه العظمة دي، قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. عاوز شبابنا يفرق بين أربع أقسام من الكفار، لأن الشباب حين لا يؤصل هذه المسائل قد يزل ويوقع نفسه وغيره وأمته في حرج. عاوزك تفرق بين الكافر المحارب والذمي والمعاهد والمستأمن. المحارب يحارب: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. هذا حكم المحارب. إنما المعاهد: لا في أمان منا في بلدنا وفي بلده، لا نخونه حتى في بلده. انظروا إلى عظمة محمد، قال: من قتل معاهدا، والحديث في صحيح البخاري: من قتل معاهدا لم يرح، أي لم يشم رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. مش ممكن، أقسم بالله لا يستطيع بليغ أن يعبر عن هذه العظمة. معاهد، راجل مشرك، بس بيننا وبينه عهد، بيننا وبين دولته عهد، لا يقتل في بلدنا ولا نغدر به في بلده، بل هو في أمان منا في بلدنا وفي أمان منا في بلده، يعني لا نتركه في بلدنا ثم نغدر به في بلده. لا، هذا معاهد. والمستأمن الذي دخل بلادنا في أمان رجل أو امرأة، هذا لا يقتل، ولا يستطيع مسلم أن يغفر أمان هذا المسلم. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة، وفيه: وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أغفر مسلما أي نقض عهده وأمانه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل. إيه العظمة دي، إيه العظمة دي، هذه عظمة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. الذمي النصراني اللي عايش بيننا في دولتنا بين أظهر المسلمين، يقول فيه صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود بسند صحيح: ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه حقا أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. إيه العظمة دي، خلي بالك أنا لسه ما خرجتش عن عظمتي مع أعدائي، لسه ما خرجتش من الصفحة دي، ده صفحة طويلة، ده تاريخ، تاريخ مسطر بالجمال، تاريخ مسطر بالكمال البشري والإنساني، تاريخ مسطر بالجلال، تاريخ تشرف الإنسانية أن على رأسها محمدا صلى الله عليه وسلم. هذا كله في عظمته مع أعدائه. أما لما تفتح باب بقية الصفحات وتنظر إلى عظمته في تعامله مع أمته، في تعامله مع أهل التوحيد ومع أهل الإيمان ومع أهل الإسلام ومع أهل التقوى وأهل الطاعة، بل انظر إلى عظمته في تعامله مع المنافقين، بل انظر إلى عظمته في تعامله مع العصاة والمذنبين من أمثاله، بل انظر إلى عظمته في التعامل في تعامله مع المرأة. تسمحوا لي بس أقرأ سطرين من صفحة التعامل مع المرأة عشان خطر أخوات الفضليات السوريات الطاهرات العفيفات اللائي شرفننا في هذا اللقاء الجميل، وأسأل الله أن يستر أعراضهم وأن يفرج كربهم وأن يكشف همهم وأن يتولى أمرهم وأن يحسن خلاصهم وأن يفك أسرهم وأن يدبر أمرهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقرأ سطرين بس، سطر واحد كفاية، في صفحة عظمة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع المرأة. سيبوله ظلم المرأة، ظلم المرأة، والله العظيم ما أنصف المرأة إلا محمد بن عبد الله. تم تقرأوا تاريخ المرأة عند الهنود، اقرأوا تاريخ المرأة عند اليهود، اقرأوا تاريخ المرأة عند الإغريق، اقرأوا تاريخ المرأة عند الرومان، اقرأوا تاريخ المرأة عند العرب. أنفسهم في الجاهلية. قال أنت ما قرأتش قوله تعالى وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت؟ هذا تعامل العرب مع المرأة قبل مجيء محمد. فجاء محمد فوضعها فوق السحاب، رفعها وعظمها وكرمها وشرفها، شرفها أما وكرمها زوجة، وشرفها وكرمها طفلة صغيرة. طب ما كانش يكتفي بتكريمها ويا أم خلاص وتبقى كرمت، لا، بل كرمها أما وكرمها زوجة وكرمها طفلة، كرمها أما. يأتي سائل في الصحيحين يقول يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ يقول أمك. قال ثم من؟ أمك. ثم من؟ أمك. ثم من؟ أمك. ثم من؟ ثم أبوك. إيه العظمة دي؟ طب زوجة وهو على عرفة، وهو على عرفات في هذا الموقف المهيب الجامعي بيتكلم عن حرمة الدماء وحرمة الأعراض وحرمة الأموال، يذكر المرأة قل اتقوا الله في النساء. الله أكبر، معقول ده موقف ما ينساش فيه المرأة؟ لأن المرأة هي نصف المجتمع. ده كلام خطأ جدا، ده المرأة المجتمع كله، ده أمي وأختي وزوجتي وبنتي وعمتي وخالتي. إن كانت وحدها تشكل نصف المجتمع فهي تعطي المجتمع نصفه الآخر من رجاله وأبنائه وأبطاله وعلمائه. فالمرأة المسلمة مجتمع بأثره في دين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه. يقول اتقوا الله في النساء وهو على عرفات فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. وألباه استوصوا بالنساء خيرا، وقال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي إلى آخره. طب وهي طفلة صغيرة يكرمها أيضا؟ أيوة. في الصحيحين من حديث عائشة قالت دخلت علي امرأة تسألني الصدقة فلم تجد عندي إلا تمرة واحدة فأعطيتها إياها، فقسمت الأم التمرة بين ابنتيها، ثم خرجت ودخل رسول الله فأخبرته فقال لي يا عائشة من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار، وفي لفظ كن له حجابا من النار. يا الله. وفي رواية مسلم وسنن الترمذي واللفظ للترمذي من حديث أنس قال صلى الله عليه وسلم من عال جاريتين، أي من ربى طفلتين صغيرتين حتى تبلغ، كنت أنا وهو في الجنة كهاتين. طب أنا عاوز أقول لكم رواية الأخوات الفضليات الأمهات السوريات العظيمات اللائي فقدن أولادهن في هذه الحرب الظالمة الغاشمة الجائرة. عاوز أبشرك بشرة جميلة أوي من سيدنا رسول الله، والحديث رواه أبو يعلى بسند الحسن. سيدنا النبي يقول إيه؟ أنا أول من يفتح باب الجنة عليه الصلاة والسلام، أنا أول من يفتح باب الجنة، خلي بالك، فأرى امرأة تبادرني. الله أكبر. النبي أول من يفتح باب الجنة يجد امرأة عند كتف الأيمن تبادره بتسابقه عاوزة تدخل الجنة كتفها في كتف معاه، فنقولها ويحك من أنت تمين؟ فتقول له أنا امرأة قعدت على أيتام لي، أنا زوجي مات وقعدت رب اليتامى، مش دي مكانتي عندك في شرعك؟ مش دي مكانتي عندك في دينك؟ مش هي دي عظمة محمد؟ أنا امرأة قعدت على أيتام لي، طفلة صغيرة تبقى سبيلا، تصبح سبيلا إلى والديها للجنة. من عال جاريتين حتى تبلغ كنت أنا وهو في الجنة كهاتين. وأنا بطوف يوم حوالين بيت الله الحرام، أسأل الله لا يحرمنا وإياكم حجه واعتماره، سمعت المؤذن في الحرم يقول الصلاة على الطفلة، على الطفلة وإذ بكثير من الطائفين يتوقفون عن الطواف حول بيت الملك للصلاة على طفلة، فبكيت وشعرت بالعظمة لأول مرة في هذه اللحظة، وارتج جسدي كله من البكاء، وقلت سبحانك ما أعظمك وصلى الله عليك يا ابن عبد الله، أهذه مكانة الطفلة في دينك أن يتوقف الطواف من معظم الطائفين حول بيت رب العالمين للصلاة على طفلة صغيرة لم تبلغ الحلم؟ طفلة. كنت في أمريكا في إحدى الزيارات، وربنا شرح صدر أمريكية للإسلام، وزوجتها أنا لشاب مصري مسلم، وبعد أسبوع قالت لي زوجها حاوزين الشيخ يجي يتغدى معانا، وبعدين ذهبت إليهم فجلست تسألني، قلت لها وكنيتها أنا بأم عمر، قلت لها إن شاء الله ترزقين بعمر، لأنها قالت لي أنا أحب عمر بن الخطاب، قلت ترزقين بعمر إن شاء الله، وأنت من الآن سننادي عليك يا أم عمر. فقلت لها يا أم عمر ما شعورك نحو الإسلام بعد أسبوع واحد؟ قالت والله يا شيخ، في ترجمة شبه حرفية لكلامها، قالت والله يا شيخ وددت أن أصرخ الآن بأعلى صوتي لأسمع كل امرأة في أمريكا أنني أخيرا وجدت دينا يحفظ للمرأة كرامتها إنه الإسلام، إنها عظمة محمد. طب نفتح صفحة العظمة مع الأطفال، ده كلام كبير ثاني خالص. طب نفتح صفحة العظمة مع الحيوان، ده موضوع كبير أوي أوي أوي. أما تفتح صفحة عظمة محمد في تعامله مع الحيوان والله يطيش عقله. طيب لما تفتح صفحة عظمة محمد مع الكون، مع النبات، نبات إيه يا مولانا أنت مش مدرك اللي بتقوله؟ لا والله مدرك. عظمة محمد مع النبات، مع النبات. هل تعلمون أنه قال كما في صحيح مسلم، مر رجل على غصن بظهر طريق، فقال والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم، فأدخله الله الجنة. تعامل مع غصن، تعامل إنسان يدفع الأذى ولو كان ممثلا في غصن مقطوع يعيق طريق المسلمين، فما ظنكم بمن يقطعون طرق المسلمين ويؤذون المرضى؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما من مسلم، والحديث بالصحيحين من حديث أنس، يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. طولت عليكم، الله يبارك فيك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيكم عنا خير الجزاء. وأود في عجالة أن أؤكد لحضراتكم أن نصرتنا لحبيبنا ليست بهذه المحاضرات النظرية، وليست بالشغب ولا بالإحراق ولا بالتدمير ولا بالكلمات البذيئة ولا بالسباب ولا بالشتائم، بل أنا أقول كما قلت، غضبنا لنبينا مشروع، لكن يجب أن يكون تعبيرنا عن غضبنا مشروعا أيضا. لا يجوز يا أحبابي أن نسب آلهة المشركين، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. لا يجوز أن نخالف أخلاقه أبدا، بل نصرته بالإيمان به، بامتثال أمره، باجتناب نهيه، بالوقوف عند حده، بالتخلق بأخلاقه، باتباع سنته، بالتزام شريعته، بالاطلاع على سيرته، برفع راية دعوته، بكثرة الصلاة والسلام عليه، بتحويل حياته وأخلاقه في حياتنا إلى واقع عملي وإلى منهج حياة، فلن تستطيع أمته أن تشق لنفسها طريقا من العزة والكرامة وسط أحجار النظام العالمي الجديد إلا بالعلم والعمل، إلا بالخلق. فأزمة أمتنا أزمة أخلاق، لو تخلقنا بأخلاقه والله وعرفنا الغرب كله أخلاقه ومنهجه بتفوقنا وإبداعنا وإنتاجنا وأخلاقنا وعملنا وعطائنا، لاقتنع الغرب بهذا المنهج الرباني والنبوي الذي نؤصله الآن تأصيلا نظريا. نريد أن نحول هذا المنهج النظري الرباني والنبوي إلى منهج عملي، إلى واقع حياة. اسمحوا لي أن أختم محاضرتي بكلمات أراها في غاية الدقة والأهمية أرجو أن تنتبهوا لها وسأختم بها. أقول يا إخواني لقد نجح النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم للإسلام دولة من فتاة متناثر وسط صحراء تموج بالكفر والجهل موجة، فإذا هي بناء شامخ لا يطاوله بناء، وذلك في مدة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق، وذلك خلي بالك بقى، وذلك يوم نجح في طبع عشرات الآلاف من النسخ من المنهج التربوي الإيماني الرباني والنبوي والقرآني، ولكنه لم يطبعها على صحائف الأوراق في بطون الكتب والمجلدات، وإنما طبعها على صحائف قلوب أصحابه بمداد من التقى والهدى والنور. فانطلق أصحابه ليحولوا هذا المنهج القرآني والنبوي إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. أسأل الله أن يردني وإياكم إلى دينه ردا جميلا، وأن يتقبل مني ومنكم جميعا صالح الأعمال. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأرحب مرة أخرى بإخواننا وأخواتنا من أهل سوريا، وأسأل الله أن يرعاهم، وأحث أهلي في مصر وهم أهل فضل وكرم أن يستقبلوهم وأن يفتحوا لهم قلوبهم قبل أن يفتحوا لهم بيوتهم وعقولهم، وأسأل الله أن يردهم إلى ديارهم ردا جميلا كريما، وأن يحفظهم بحفظه، وأن يكرمهم بكرمه، وأن يسترهم بستره، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.